يسر إخوانكم في دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم التعليق على رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى بالوصية الصغرى، والتي هي جواب لسؤال أبي القاسم المغربي السبتي. قال رحمه الله تعالى: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. وهذا تقدم أن هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا على ما هو عليه من منزلة رضي الله عنه وأرضاه، يدل على أهميتها وعظيم ما فيها، وأنها كذلك على اختصارها جامعة لخصال الخير، ويزداد الأمر لمن تدبرها وعقلها، وهي مع ذلك كله تفسير الوصية القرآنية التي سبقت وتقدمت. جزاكم خير. قال: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحياناً، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعراب: صبوا عليه ذنوبا من ماء. وهذا شرح من المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه الوصية، بإشارات وإيماءات فيها معاني دقيقة وفوائد جمة. فقوله رحمه الله في بيان أن هذه الوصية جامعة لكونها اختصرت في ذكر حقين عظيمين جامعين: حق الله عز وجل وحق العباد، وذلك لأنه في هذه الوصية أمره بحق الله بالتقوى والتوبة من الذنب، وحق العباد بحسن الخلق. وقد تقدم الإشارة وسبقت. وقوله رحمه الله: حق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور أو فعل منهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إشارة منه رحمه الله إلى أن الإنسان مهما حرص على الكمال وقد أمر بالحرص على الكمال لن يسلم من التقصير، لأن محله النقص. ولا يعني ذلك التساهل في الوقوع في التقصير، بل يجتهد ألا يقع المؤمن في التقصير، لعلمه أن لهذا التقصير آثاره وأضراره، فإنه يفتح عليه باب شر. والثوب النظيف النقي ليس كالثوب الذي أصابته نجاسة أو قذر ثم قام بغسله، فإن المغسول لن يكون في النقاء مثل من ما بقي على نقائه. فإذن يحرص الإنسان على أن يبقى ثوبه طاهرا نقيا. وكذلك إيمان الإنسان ودينه يجتهد ألا يخدشه. الثوب السليم ليس كالثوب المرقوع الذي قد خرق فاحتاج إلى أن يرقع وأن يخاط، ومع ذلك لا يعني أن الإنسان كامل، ولكن يجتهد ألا ينخرق إيمانه كما يجتهد ألا ينخرق ثوبه. فإذن المطلوب أولا الاجتهاد في البقاء على الكمال والسلامة، فإذا ابتلي وقدر له أن وقع منه تقصير بترك مأمور أو فعل محظور، فعند ذلك أولا يتذكر عظيم منزلة التقوى مما يجعله يقف لا يستزيد. الآن في فرق بين إنسان أخطأ فتذكر، تذكره للتقوى يجعله ماذا؟ هل يستمر؟ لا، يقف، ثم يبدأ يصلح هذا الخطأ بالتوبة والاستغفار وما سيأتي من الإصلاح. ومن ذلك أن يتبع السيئة الحسنة تمحها، فهو مثل الدواء بعد المرض، كما قال رحمه الله تعالى: فهو مثل الطبيب الذي يصلح المريض. فكذلك الإنسان يصلح نفسه الأمارة المريضة بالتوبة والاستغفار وإتباع السيئة الحسنة. وكلما كان جنس الحسنة من جنس السيئة كان أكمل وأفضل. الذي مرضه في بطنه ما يشرب دواء الرأس، والذي مرضه في عظامه ما يشرب دواء الجلد، بل يكون الدواء من جنس ماذا؟ المرض. وكذلك ينبغي أن يكون العلاج بترك أسباب الوقوع في الذنب مع التوقف والتوبة الصحيحة الكاملة المستوفية لشروطها. وقد علمنا شروط التوبة بأن يتوب مما مضى ومما بقى ومما يأتي. التوبة مما مضى بالندم الصادق الذي يوجب له انكسارا أعظم من انكسار المريض. والتوبة مما بقى بالإقلاع عن الدم وعدم التمادي فيه، وهنا يتذكر التقوى: اتق الله حيثما كنت، فيدفعه ذلك إلى التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها. ومن شروطها التوبة فيما بقى بأن يقلع عن الذنب إقلاعا صحيحا يمنعه من التمادي فيه. كما قال العلماء كاللبن إذا خرج من الضرع لا يمكن أن يرجع إليه. هذا الإقلاع الصحيح، وأن يتوب مما يأتي بأن يعزم على ألا يرجع إلى هذا الذنب، فتنقطع عنده كل الخواطر، فضلا أن يكون عنده عزم. هذا هو التائب التوبة الصحيحة. وإذا كان فيه حق للمخلوقين لا تكتمل هذه التوبة إلا بشرط رابع، وهو أن يتبرأ ويتخلص ويستعتب من هذا الذنب للمخلوق، فإن كان مالا أرجعه، أو كان حقا استعتب فيه منه. وقد فصل العلماء في هذا، فيما إذا كان صاحب الذنب والمظلمة أي المخلوق قد علم بالمظلمة فإنه يأتي ويعتذر ويرجع له حقه، وإن كان لم يعلم مثل من سرق منه المال ولا يدري من السارق، أو اغتابه أو سبه أو شتمه ولم يعلم المشتوم والمسبوب بما وقع من الساب والشاتم، فهل المصلحة أن يخبره أو لا يخبره؟ هنا قال العلماء الصحيح في هذا التفصيل، فإن كان هذا الاستعتاب وهذا الاعتراف بالتقصير سيصلح ما بينه وبين من اعتدى عليه فإنه يفعل الأصلح، وإن كان ذلك سيدعو إلى زيادة النفرة والبغض والعداوة وربما فتن أكبر فلا حاجة أن يبلغه بذلك، ولكن يكفي أن يستغفر له، وإن كان هناك مال أن يرجعه له من دون أن يعلم، من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى، تخلص من الحق ولم يرتكب مفسدة كبرى. هذه أربعة شروط إذا كان في حق للآدمي، وثلاثة شروط إذا كان حق لله، وزاد بعضهم شرطين، قال أن تكون التوبة خالصة لله، لا تكون رياء ولا سمعة ولا كذلك مجاملة أو غير ذلك. وبعض أهل العلم قال لا حاجة لهذا الشرط، لأن التوبة الصحيحة التي استوفت الشروط الثلاثة أو الأربعة لن تكون كذلك إلا إذا كانت ماذا؟ خالصة. فإذن الإخلاص يدخل ضمنا في الشروط الأربعة المذكورة. وزاد بعضهم شرط خامس، أن تكون التوبة في وقت التوبة، وذلك قبل أن يغرغر الإنسان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر أي الإنسان أي يدركه الموت. وهذا على الصحيح كذلك شرط خارجي، يعني ليس هو بعين الذنب، بل هذا لكل أعمال الإنسان، للذنب ولغيره، أعمال الإنسان لا تقبل في هذين بعد هذين الوقتين، بعد هذين الوقتين أعماله لا تقبل. ومن ذلك التوبة على الصحيح، فإذا طلعت الشمس من مغربها لو أحسن الإنسان ما قبل منه، ليست التوبة فقط، حتى الإحسان والحسنات لا تقبل. وكذلك إذا بلغت النفس الحلقوم وغرغرت، فإنه لو ذكر الله أو قال لا إله إلا الله أو استغفر أو تاب أو فعل أي عمل صالح فإنه لا يقبل منه. ولهذا اكتفى جمهور أهل العلم بالشروط الثلاثة المذكورة وزيادة الرابع في حق من كان قد تعلق بالذنب حق للمخلوقين. وها هنا مسألة بالنسبة لمعرفة موضع الغرغرة الذي لا تقبل فيه التوبة، هل المراد به حين تغرغر النفس فلا يكون كلام، أو المراد من علم بالموت ولو كان بقي له وقت، مثل الأمراض التي يستيقن أن صاحبها يموت؟ الصحيح الأول، لأن الحديث جاء بلفظ الغرغرة، وهكذا قول الله عز وجل: حتى إذا دركه الموت قال، أي فرعون بالتوبة، قال آمنت، ما نفعه ذلك، قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لم يقبل الله عز وجل منه لأن نفسه قد بلغت الحلقوم وغرغرت. وقوله رحمه الله تعالى: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. قوله كأنه إشارة إلى أنه لا يسلم منه أحد، ولكن ليس مراده رحمه الله كما تقدم التساهل في الوقوع في الذنب، ولكن معناه أن الإنسان مهما حرص على الكمال فلن يسلم من التقصير، وليس معناه التساهل في التقصير، ولكن معناه الجد والاجتهاد والحرص والصدق في عدم الوقوع في التقصير. فإذا وقع فليبادر بالكف أولا، وبالتوبة والاستغفار ثانيا، وباتباع ذلك بالحسنات ثالثا، وغير ذلك مما جاءت به الأدلة من مكفرات الذنوب كما سيأتي إن شاء الله. ومثل رحمه الله بعد أن ذكر أن لفظ الحديث في تقديم السيئة لأجل الإشارة إلى أن المقصود التنبيه إلى أهمية محو هذه السيئة، ليس معناه التساهل في فعل السيئة، ولكن للتنبيه على خطر السيئة وأهمية الاعتناء بمحوها. ولهذا قال: أتبع السيئة الحسن. فهنا تقديم محقه التأخير لإفادة ماذا؟ الاعتناء به، لإفادة الاعتناء به. وإلا فالأصل افعل الحسنة لتمحو السيئة، لكن لماذا قدم ذكر السيئة قبل الحسنة؟ لأجل أن يعتنى بأن لا تقع السيئة أولا، وإذا وقعت أن يبادر بالكف عنها ثانيا، وأن يجتهد في محوها ثالثا. ثم ذكر حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومعناه من حديث أنس كذلك في الصحيحين. فالشاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من الماء على البول، فقدم البول: صبوا عليه ذنوبا من ماء. صبوا على ماذا؟ على البول. لماذا قدم ذكر البول؟ ما قال صبوا ذنوب من الماء على البول، هكذا الأصل. قدم ما حقه التأخير للاعتناء به، كأنه قال: انتبهوا لا تبقوا شيئا من البول، اعتنوا بإزالة البول. وكذلك الذنب، تقديم السيئة حتى يعتنى بإزالة أثر السيئة فلا يبقى منها شيء. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المتقدم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستعتب سقلت تلك النكتة. إذن المهم أن تسقل أثر هذا الذنب مع الذنب، وهذا يحتاج إلى اعتناء عظيم ودقيق. فليست التوبة باللسان، فتوبة اللسان ناقصة، فضلا أن يكون فيها شيء من الكذب فتكون توبة كاذبة. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول موجبها بأشياء. كما تقدم الأفضل والأكمل، بل قال بعض أهل العلم هو الأولى والأوجب، أن تكون الحسنات من جنس السيئات. كما تقدم معنا، من عنده مرض في عظامه ما يذهب ويأخذ دواء للجلد، فالمقصود علاج نفس المرض. فلذلك يأتي بالحسنات الماحيات لنفس الدم. فمن وقع بسبب أعضائه التي باشر الدم معين، فعليه أن يشغل هذه الأعضاء بالطاعة، مثل الرجل الذي جاء في صحيح مسلم قبل امرأة أعضاؤه باشرت هذه المرأة، فكانت الحسنات هو إشغال هذه الأعضاء التي أذنبت كلها بطاعات. وما هي العبادة التي تشغل الجسد بالطاعات؟ الصلاة والذكر. فلذلك أمر بالصلاة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الذي أخذ مال حرام جنسه ما هو؟ يخرج مال مثله، يتصدق به، هذا جنس. الصلاة تعين، ولكن المال مقابله مال. الذي تكلم بكلام سيء في إنسان، الحسنة أن تذكره بالخير وأن تثني عليه بالثناء الحسن، هذا جنس ماذا؟ السيئة. فجنس السيئة هو دواؤها. وهكذا كذلك الذي وقع في النظر الحرام، علاجه أن يشغل النظر بالقرآن والذكر والعلم، الذي يكون علاج لنفس جنس الداء. وهكذا كلما كان العلاج من جنس المرض كان أنفع للإنسان، وكان كذلك أعون له لإصلاح نفسه. ولا مانع أن يجمع معها غيرها، لكن يجتهد على أن يكون من جنسه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وجاء لهذا أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، كما تقدم بعضها، وسيأتي معنا البعض الآخر في الأمثلة الآتية. قال رحمه الله تعالى: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة. التوبة من الأسباب التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب. والتوبة لها شروط كما تقدم، فلا بد من استيفاء شروط التوبة حتى تتحقق، سواء قلنا أنها ثلاثة، وإذا كان فيها حق آدم صارت أربعة، أو زدنا عليها الرابع والخامس وهو الإخلاص، وماذا؟ والوقت، الحرص أن تكون في الوقت. فكذلك والتوبة مأخوذة من لفظها التوب العود، يتوب يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب، مثل الثوب الذي كان سليما فانخرق، فإصلاحه بإيش؟ برقع ذاك الخر، رقع ذاك الخر، أو كان جديدا نظيفا فاتسخ، فإصلاحه بإزالة ذاك الوسخ أو الدرن أو الخبث. قال رحمه الله: والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الفرق بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار كما هو من لفظها طلب المغفرة، فالألف والسين والتاء في اللغة العربية لها معان، ومن معانيها طلب حصول الشيء، فالاستغفار طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة. والمغفرة الستر، المغفرة الستر مع الوقاية، ولهذا سمي المغفر الذي يستر المحارب مغفرا، لأنه يستر ويحمي، يستر الرأس ويحميه من ضربات السيوف والرماح والنبال والسهام ونحوها. فالمستغفر يطلب شيئين: الحماية والستر، أن يستر الله عليه بذنبه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مطلب عظيم، ألا يهتك الله سترك وأن يحفظ لك كرامتك، والثاني أن يحميك ويقيك من ذلك الذنب. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الاستغفار يفتقر إلى التوبة، فكل توبة فيها استغفار، وليس كل استغفار فيه ماذا؟ توبة. التوبة الكاملة يدخل فيها الاستغفار، والاستغفار لا تدخل فيه التوبة ولكنها تستلزم وتطلب التوبة، واضح؟ فصار بينهما عموما وخصوص. من هو الأعم؟ التوبة، فالتوبة يدخل فيها الاستغفار، والاستغفار يستلزم التوبة، الاستغفار الكامل الذي يكون مع التوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاستغفار والتوبة، كما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر والأغر، فجاء في حديث أبي هريرة: يستغفر الله أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، وجاء يستغفر ويتوب كما في حديث ابن عمر 100 مرة، وجاء في رواية عند الترمذي وغيره ذكر صيغة هذا الاستغفار والتوبة، فيقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو أستغفرك وأتوب إليك، يكرر ذلك 100 مرة. فالاستغفار والتوبة إذا اجتمعت كان الكمال كما ذكر رحمه الله، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. فينبغي للإنسان أن يجمع بين التوبة والاستغفار، فإذا جمع التوبة والاستغفار كان بإذن الله سبحانه وتعالى سببا لإزالة الذنب. وهنا تأتي مسألة: إذا استغفر دون أن يتوب هل يقبل منه هذا الاستغفار؟ الجواب: نعم، الصحيح إذا كان الاستغفار صادقا فيه صاحبه فإنه يكون سببا في حصول المقصود، ولكنه لن يكون مثل التوبة إلا إذا تضمنت الاستغفار التوبة. قد يتلفظ الإنسان بالاستغفار ويقصد في قلبه التوبة، مثل إنسان أذنب ذنبا وندم ندامة شديدة صادقة عن هذا الذنب، وقد أقلع إقلاعا صادقا وعزم ألا يعود إليه، ولكنه ما تلفظ بلفظ التوبة، فابتهل إلى الله بلسانه وبجوارحه أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب أستغفرك، أستغفرك مما فعلت، ما تلفظ بلفظ التوبة. فهنا التوبة دخلت بنيته وبما قصده بقلبه في الاستغفار. فمثل هذا الاستغفار لا شك أنه يكفي ويغني عن التوبة، ويتحقق معه ما يطلب من التوبة. فإذا لم يتحقق شروط التوبة، مثل إنسان يستغفر بلسانه ولكن في قلبه شيء من المرض، فهو لم يتخلص من عدم الرجوع إلى هذا الذنب، أي العزم في المستقبل، توبته ناقصة، أليس كذلك؟ كما تقدم معنا من شروط التوبة. لكنه استغفر بلسانه عما مضى وعما بقى، فهو في الحاضر لم يفعل، مثل استغفار الصائمين في رمضان. استغفار الصائمين في رمضان أشبه ما يكون بحال هذا الإنسان، فهو يستغفر مما مضى ويستغفر فيما بقى، لكن بعد رمضان الله أعلم. حتى هو لو تسأله ها كيف حالك بعد رمضان إن شاء الله، يقول الله أعلم. إذا صدق سيقول ماذا؟ الله أعلم، لأن نفسه ضعيفة، فعنده نية تنازعه وتصارعه، لا يزال في قلبه صراع في حاله بعد رمضان، هل سيرجع إلى ما كان عليه أو سيستطيع أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء فيستمر على ما هو عليه في رمضان؟ فهذا ماذا انتفع من الاستغفار؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قد ينتفع، ذكر في بعض كتبه الأخرى، إذا كان صادقا مخلصا. كيف؟ بأن يغفر له ما مضى ويعانوا فيما بقى، لكن الذي سيأتي هو ما تاب منه، فلذلك لا يأمن أن ينتكس بعد ذلك. لماذا؟ لأن الاستغفار لم يقترن بماذا؟ بتوبة. لكن لو قرنها بتوبة حفظه الله ووقاه من الانتكاسة بعد رمضان. إذن هذا هو الفرق بين التوبة والاستغفار، أن الاستغفار قد ينتفع به صاحبه في الحاضر وفي الماضي، يغفر له في ما كان ماضيا ويغفر له ما هو حاضر، فيجد من اللذة والإيمان والحلاوة تدمع العين ويخشع القلب، ويجد من الحياة الروحانية الإيمانية بسبب صدقه في استغفاره في الحاضر وصدقه في استغفاره عن الماضي، لكن ما عنده صدق فيما يأتي، ولذلك قد يبتلى، وهذا من خطر عدم التوبة الصحيح. بماذا يبتلى؟ بالانتكاسة، يبتلى والعياذ بالله بالانتكاسة. ويبرهن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إيش؟ فيما يبدو للناس. هذا الذي جاء في رمضان في الظاهر ما شاء الله، قيام ليل وصيام وقراءة قرآن ومجتهد في خدمة إخوانه، إذن ما شاء الله أعماله أعمال أهل الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لكن كما جاء في الحديث فيما يبدو للناس،
ما هو الذي خفي على الناس؟ الصراع الذي في قلبه عن حاله بعد رمضان. هذا الصراع الذي في قلبه هو السبب في انتكاسته، هذا مثال. ولهذا أمثلة ونظائر كثيرة في أحوال الناس مع الذنوب. الذي يبتلى بالنظر الحرام أو يبتلى بفعل الحرام صغيرا كان أو كبيرا ولم يستطع أن يغلب نفسه الأمارة بالسوء في الشرط الثالث وهو أصعب الشروط، العزم على ألا يعود. فهذا الصراع إذا لم ينتصر فيه ويصدق في توبته تكون النتيجة خطيرة، وهو ماذا؟ الانتكاس بعد التوبة. فإذا وقع هذا الانتكاس يرجع مرة أخرى، اتق الله حيثما كنت وأتبع ماذا؟ السيئة الحسنة تمحها. إذن يبادر بالتوبة، يبادر بالإقلاع وعدم التمادي، ويبادر بإتباع السيئة الحسنة حتى يعينه الله. ولهذا جاء في الحديث أن العبد كلما أذنب وتاب وأذنب وتاب أذنب وتاب فإن الله عز وجل يقول له افعل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا؟ لأنه لا يستمر على الذنب، كلما أذنب تاب، كلما أذنب تاب، كلما أذنب تاب، لكن هو في خطر، ما يدري متى يدركه الموت، وقت الذنب أو وقت التوبة، هل أحد يدري؟ ما أحد يدري. إذن هو في خطر، هو في خطر، لكنه ما دام على هذا الحال يذنب ويتوب يذنب ويتوب وهو صادق، هذا الشرط، صادق في توبته، فهذا مجاهد، هذا مجاهد. لكن مما يعين الإنسان على التوبة الصحيح، وهذا مما سيأتي إن شاء الله، أنه ينتقل إلى البيئة التي تعينه على التوبة، كما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد الجاهل 100. جاء إلى العالم، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك في أرض قوم سوء، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله واعبد الله معهم. فأعانه على ذلك بأن ينتقل من البيئة السيئة إلى البيئة الصحيحة. فمما يعين الإنسان على التغلب على ضعفه في الشرط الثالث أن يغير البيئة وأن يقطع الأسباب، أن يغلب البيئة، يغير البيئة ويقطع الأسباب. فالإنسان الذي ذنبه النظر إلى الحرام، ما هو السبب؟ مثلا السبب إنترنت قوي وجوال ذكي، غبي هذا الجوال الذكي إذا كان سيوردك إلى النار. إذن إذا أنت ضعيف مع الجوال الذكي خذ جوال حجر واغلق على نفسك الباب، كذا أنت انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء. إذا كان السبب الإنترنت اقطع الإنترنت، اقطع الإنترنت، لأنه الباب الذي يضعفك. رجل مبتلى بالنساء، إذن اقطع كل طريق يوصل ويفضي إلى النساء. بعض الناس السبب وظيفته، وجوده بين النساء فتنة له، إذن اترك الوظيفة، غير الوظيفة، غير الوظيفة لتسلم من هذا الذنب. وهكذا كل ذنب تعالجه من جنسه، وتستعين بالله سبحانه وتعالى أن تغلق الأسباب التي تفضي وتوردك إليه، فتغير البيئة، تغير البيئة. إذا كنت ترى نفسك أنك إذا ذهبت إلى المدينة تأتيك الذنوب والمعاصي، وإذا كنت بين أهلك وإخوانك فإنك تلزم الخير والطاعة، مثل بعض الأبناء الذي هو من أسرة صالحة وفي بيئة صالحة، لكن عمله أو دراسته في بلد آخر، فيكون لهذا الإنسان شخصيتان، شخصية مع أهله مستقيمة، وشخصية خارج بيئته وأهله منحرفة. إذن العلاج ماذا؟ هو يعرف العلاج، العلاج أن يترك تلك البيئة، ويغير دراسته في بيئة سليمة تعينه على الاستمرار على ما هو عليه. ولذلك كل إنسان أعلم بما يصلحه، فانظر كيف تستطيع أن تغلق على الشيطان ما يريده. قال رحمه الله تعالى: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. كذلك من المكفرات للذنوب والمزيل لها الأعمال الصالحة المكفرة، وقسمها إلى قسمين: مكفرات مقدرة يعني بالشرع، مثل ما مثل المجامع في رمضان له كفارة خاصة، المظاهر الذي قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي له كفارة خاصة، المرتكب لبعض محظورات الحج كذلك له كفارات خاصة بحسب المحظورات، فالذي قتل الصيد له حكم، والذي حلق شعره أو كذلك فعل ما كان بمعناه له حكم، والذي ترك واجبا له حكم. قال: أو تارك بعض واجباته كما تقدم، أو قاتل الصيد كما تقدم بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس يعني تدور حول هذه الأجناس الأربعة: هدي يعني شيء يذبح، مثل الذي يفدي من أجل شعره، فمن كان منكم به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالنسك هو الهدي الذي يذبح، والصدقة الذي ذكرها، والصيام كذلك الذي ذكرها هنا، أو العتق، عتق رقبة كما في كفارة القتل الخطأ وفي غيره مما جاء ككفارة اليمين ونحوه. قال: وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه أكثرها تكون صغائر وليست كبائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، يعني ما تكفرها هذه الكفارات. إذن الفرق بين هذه الكفارات وغيرها من الأعمال الصالحة أن هذه الكفارات تكفر عن الذنب ولو لم يكن معها توبة، ولو لم يكن معها توبة، ولكن إذا كان معها توبة كان أكمل وأفضل. وأما الكبائر فلا تكفرها هذه الكفارات، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، لكن بشرط ماذا؟ إذا اجتنبت الكبائر. إذن الكفارات المطلقة تكفرها الطاعات بشرط اجتناب الكبائر، وأما الكبائر فلا تكفرها الطاعات وحدها، وإنما تكفرها التوبة، وتكمل إصلاح تكفيرها اتباع السيئة الحسنة، اتباع السيئة الحسنة. وما هي الكبائر؟ قيل أن الكبائر معدودة بنص، يعني ليست مطلقة بل معدودة محدودة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فالسبع الموبقات من الكبائر، وبعضها الشرك وكفر وردة. وغيرها مما سمي كبيرة في الشرع. وقال بعض أهل العلم: الكبائر كل كبير من الذنوب عرف بالنص أو الوصف، أما بالنص فهذا لا إشكال فيه مما سمي في الكتاب أو السنة أنه كبير. وأما بالوصف فكما ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم: هو كل ما اقترن بوعيد في الدنيا أو الآخرة، وعيد شديد في الدنيا أو الآخرة، أو اقترن بفعل الكافرين أو فعل الشياطين، وهذا قياسا على ما جاء به النص، لأن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فما دامت العلة واحدة فالحكم واحد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الكبائر ليست معدودة محصورة بالنص، بل ما ذكر بالنص وما كان مثلها بالوصف مما فيه معنى ما جاء في النص. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، رحمه الله رحمة واسعة، إذا قال هذا في زمانه فماذا عسى أن نقول في زماننا؟ إن لله وإن إليه راجعون. فإن الفتن في زماننا والذنوب والمعاصي انتشرت وزادت وكثرت، فتن الشهوات والشبهات بأكثر مما كان في زمنه رحمه الله. ومصداق قول النبي وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده ماذا؟ شر منه. قبل سنوات ليست بعيدة، والصور ما زالت محفوظة، كان نساء الكفار منتقبات، نساء الكفار ليس نساء المسلمين، كان نساء الكفار منتقبات محجبات، ما يرى من نساء الكفار الوجوه إلا نادرا، فكيف بنساء المسلمين؟ كيف كنا؟ وأقول: الصور ما زالت موجودة محفوظة في بعض المتاحف في عدد من بلدان العالم، من بلدان الكفار والمسلمين، وإذا بحثت في الشبكة ستجد هذه الصور. هذا مثال لأجل أن تعرف كيف انتشر الفساد. أول ما انتشر الزي الذي فيه عري، عملت مقابلة في بعض القنوات التلفزيونية للكفار في بلاد الكفار، فقيل: ما رأيكم في لبس هذا الثياب؟ هل ممكن أن تلبسها؟ وكانت المقابلة مع بعض نساء الجامعات، فكلهم استقبحوا واستقدروا لبس تلك الثياب المتبرجة وهم كفار، فقالوا: من يرضى يلبس هذا؟ لا يمكن أن نلبس هذا، ما تلبس هذا إلا امرأة ساقطة أو امرأة فاسدة وهم كفار. أما اليوم فقد وصل الفساد إلى حد العري وأكثر من ذلك، لأجل أن نعلم أن الفتن زادت في آخر الزمان، مما يقتضي ماذا؟ زيادة اعتناء بحفظ النفس، فالقابض على دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كالقابض على الجمر، وأجر الواحد كأجر الخمسين من الصحابة. قالوا منا ومنهم يا رسول الله، قال بل منكم. لماذا؟ لأنه جهاد عظيم. إذن على المسلم أن يبالغ في ماذا؟ حماية نفسه وأهله وأسرته. أنت إذا علمت أن العدو يتربص بك من أبواب كثيرة، كيف ستكون حراستك؟ أنت إذا ذهبت إلى بلد فيها لصوص كثير، ممكن إذا سافرت مثل ما يفعل بعض الآباء يذهب إلى بلاد فيها نشالين كثير، يستعد حتى الثوب، يعمل الجيوب بسحاب جاهز. لماذا؟ يقول أنا مسافر إلى البلدة الفلانية فيها نشالين كثير وسرق، فيحمي نفسه، زاد في الإيش؟ في الاحتياط والحماية، حتى الجيوب عمل لها سحاب. وربما بعضهم ما عاد يضع المال في الجيب الخارجي، في جيب السروال الداخلي. لماذا؟ لأنه سيذهب إلى بلد يكثر فيه اللصوص والسرق، حتى النعال ربما بعضهم ما عاد يأمن حتى في المسجد، يأخذ كيس أو شيء ويضع نعاله فيه وبين رجليه، ويضع النعال بين رجليه. لماذا؟ لأن اللصوص ما تركوا حتى المساجد. هذا الاعتناء يدل على ماذا؟ على رجاحة عقل وعلى حرص. إذا كان هذا في الدنيا فكيف في الدين؟ هذا المقصود. إذا زادت الفتن وعظمت أسباب الانحراف والشر من كثرة الشهوات والفتن والشبهات، فالواجب أن يعتني المسلم بنفسه أكثر، وأن يعتني بأبنائه وأسرته أكثر، وأن يشدد في الوقاية من الانحراف والزيغ والضلال. وهذا الذي أراد أن يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ يعني إذا كان المجتمع فيه من آثار الجاهلية، فإن الإنسان حتى ولو نشأ في بيت دين وبيئة دين وعلم فإنه قد يتلطخ. لماذا؟ لأن الذنوب والوقوع فيها سهل. مثل اليوم اخترقت هذه الجوالات وما فيها من ذنوب ومعاصي البيوت، بيوت الصالحين، بيوت الصالحين، ما يدري الأب إلا وابنه قد زلت قدمه وانحرف بسبب كثرة أسباب الفتن. فكما قال رحمه الله: قد يتلطخ من ينتسب إلى بيت أهل علم ودين ببعض أمور الجاهلية. وهذا وللأسف وجدناه، ووجده الكثير من العقلاء، مما يستدعي زيادة الحذر. فإذا كان هذا في بيت العلم والدين، فكيف إذا قل العلم والدين؟ فهو أشد. وهذا هو قوله رحمه الله: فكيف بغير هذا؟ إذا بيت العلم والدين يحصل، فكيف بغير هذا؟ إذن اعتني بالعلم والدين، واجتهد في الوقاية من أن يتلطخ أحد أهل بيتك أسباب الوقوع فيما عليه الناس من الأمور الجاهلية، فتن الشهوات أو فتن الشبهات. ومما يدمي القلب أن بيوت بعض الصالحين قد اخترقت، ومن أسباب اختراقها مثل هذه الأجهزة الخطيرة، ما تدري إلا وبنت أحد الآباء الصالحين قد هربت، وجدت لها حبيب وهربت غرر بها بجهلها وكثرت ما ترى من الأفلام والمسلسلات وأن البطل هرب مع البطلة فتظن أن هذا موقف صحيح فإذا بها تهرب فتهين كرامتها وإذا وقعت في أيدي أشرار فلا تسأل عن الذل الذي ستقع فيه وستقع فيه أسرتها وهذا وللأسف موجود في بعض البيوت كما يقال المحتشمة المحترمة بل وربما فيهم علم ودين بسبب التساهل في بعض خصال التربية والمراد من هذا الاعتبار حتى لا يصيبنا ما أصاب غيرنا نزيد في الحذر والتشديد والعناية والرقابة وأداء المسؤولية والأمانة ألا نهمل هذه الأمانة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة كان يقول شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله لا أرى من أدخل الدش إلى بيته أنه يسلم من هذا الحديث يعني ينطبق عليه هذا الحديث لأنه غش رعيته من في البيت إذا دخلت عليهم هذه القنوات المفتوحة أضرت بمن في البيت جدا ومثله الإنترنت المفتوح ولذلك يجب على الآباء وأولياء الأمور التشديد والبحث والتفتيش والتدقيق وضبط هذا الباب قد يستعمل بعض الناس الإنترنت للتعليم فاجعله مضبوطا أولا لا تدخل شبكات مفتوحة وينبغي أن يحرص أصحاب الشبكات وأن يتقوا الله في المسلمين وألا يأتوا للناس بشبكات مفتوحة يعني يسهل الوصول بها إلى الحرام فإن وقع فهم مسؤولون ومشاركون لهذا الإثم بل عليهم أن يجتهدوا أن يجعلوا شبكات مغلقة ومحكمة لأنه يوجد من الأشرار من يستخدم بعض البرامج لاختراق هذه الشبكات فكن حريص واحفظ دينك ومالك أن يكون حلالا بأن تغلق هذه الشبكات بإغلاق محكم حتى لا تتحمل الإثم وتشارك فيه وهكذا الآباء عليهم أن يراقبوا شبكة المنزل وجوالات من في البيت هذا إذا احتاج من في البيت إلى هذا وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء إن استطعت أن تغلق اغلق لكن أحيانا وقد انتشرت وعمت البلوى بهذا إذا أغلقت بالمرة الممنوع مرغوب وهنا يكمن خطأ آخر أن بعض الناس يضغط على الأبناء فيفر الأبناء من هذا الضغط إلى من لا يرحم فيقعون في أيدي الأشرار لكن الصواب أن تفتح بانضباط يعني اعطهم الشيء النافع من التعليم أو الترفيه المباح الحلال حتى يعرفوا أن هذا الباب فيه خير وشر أعطيتهم الخير ومنعت عنهم ماذا؟ الشر لكن إذا منعت كل شيء ذهبوا عند غيرك وأخذوا الخير والشر لأن غيرك لن ينقي لهم الخير ويبعد الشر وهذا هو الواقع تجد بعض الآباء يضغط فيمنع البيت من كل شيء إذا كبر الشاب أو البنت تذهب تبحث عند صاحباتها ويبحث عند أصحابه أو في الأسواق وهنا يأتي الخطر لكن كن لأولادك وأسرتك كالصاحب والرفيق والصديق اقترب منهم لتعرف مشاكلهم وأسئلتهم واستفساراتهم فتجيب عليها بحكمة ورحمة وكذلك رفق، لأن المقصود أن تقنعه. أما أن تسكته فهي مرحلة سيصبر عليك، فإذا تعدى هذه المرحلة تمرد عليك، سيتمرد الابن أو البنت إذا كان التربية مبناها الإسكات. لكن اجعل مبنى التربية الإقناع، اجعل مبنى التربية الإقناع والتحبيب. اضرب الأمثلة، وضح أنك لا تريد لهم إلا الخير، لا تريد مثل هؤلاء مثل هؤلاء مثل هؤلاء، وهذا الذي يريده الكفار، وهذا الذي يريده الفجار، وهذا ثمرة السير بطريق الكفار والفجار. أدخل في قلوبهم حب الدين والاعتزاز بالدين والاعتزاز بثوابت الدين والاعتزاز والفخر بكل ما هو من سمات وصفات أهل الصلاح، حتى يتربى الابن وهو فخور بما هو عليه، ليس هو شاك بأن ما هو عليه تزمت وتشدد، وخصوصا أنه سيسمع مثل هذه العبارات ربما من بعض الأهل والجيران فضلا عن الأعداء. فبعض الجيران والأهل يبررون تساهلهم وضياعهم بأن غيرهم ماذا؟ متزمت ومتشدد. فلما يسمع الأبناء من الأقارب والجيران مثل هذه الكلمات يدخل في قلب الشك، وخصوصا في سن المراهقة، سن الخطر وسن الجنون وسن الشك، هل الذي يقوله الجيران صحيح أو الذي يقوله أبي أو أمي هو الصحيح؟ فلذلك لا يكتفي الأب والأم بأن تدخل القناعة من نفسك، أدخل القناعة بضرب الأمثلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وأتباع التابعين، اكثر عليهم من قراءة السيرة والقصص، قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص كذلك الأئمة الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين. هذه القصص والأخبار تدخلهم في مرحلة اليقين أنك تسير في طريق هؤلاء الصالحين وهم قدوتنا، وغيرنا يسير في طريق الأشرار والفجار، فنحن نختار، وأنت تريد يا ابني معنا أو مع هؤلاء؟ بكل شك بكل يقين وبغير شك سيقول أريد معكم، لكن كيف تأتي هذه القناعة؟ ليس بالأوامر الصارمة من دون إقناع، لابد من أساليب الإقناع، وهذه مهمة في التربية خصوصا في هذا الزمان كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الشبهات، كثرت فيه الشهوات، وهذا يدخل فتن كثيرة على الأبناء ويعرضهم كذلك لشكوك في الثوابت وحيرة في الجواب على الأسئلة. فلا تكتفي بنفسك، عرفهم على أسر صالحة وأبناء صالحين، خذهم إلى مراكز السنة، خير مثال للمجتمعات المثالية أن تأخذهم، وإذا استطعت أن تنتقل، ولذلك صارت مراكز السنة والسكنة فيها في هذا الزمان من أعظم أسباب الهداية والثبات على الهداية، فهي حصون تعين الأسرة المسلمة على السلامة من الفتن، فتن الشهوات والشبهات. لماذا؟ لأن القناعة تأتي بنماذج كثيرة أمامه، الطفل يرى، ليس وحده الذي يلبس عمامة ويلبس ثوب. اليوم بعض الناس لقلة الصالحين ومن يسير بسيرهم ربما يجد التعيير من أهله من أقاربه من جيرانه، إيش هذا التشدد؟ الدنيا عيد وأنت لابس ثوب وعمامة، وين رايح؟ المسجد ولا فين؟ ولا أنت في رمضان؟ نحن في العيد مش في رمضان. هكذا في قلوب بعض العامة والجيران، يبقى الولد مسكين يرجع إلى البيت مكسور، إيش فيك يا ولدي؟ قال نحن في رمضان ولا في العيد؟ أين سمعت هذه الكلمة؟ ابدأ فتش، أين سمعت هذه الكلمة؟ من قال لك هذا؟ رمضان والعيد واحد، أنت مسلم تعتز بثياب الإسلام. ونفس الشيء البنت إذا لبست الحجاب يقول اليوم عيد، وربما تكلمها المرأة الكبيرة الزائغة فتشككها في لبس الحجاب، تقول اليوم عيد كيف لابس الحجاب؟ لماذا هذا الحجاب؟ وغير ذلك مما يشككون. إذا نقلتهم إلى بيئة فيها أهل صلاح، كما جاء في ذاك الحديث الرجل اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها ماذا؟ قوما صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. ليش؟ لأنه وحده سيفتر ما سينشط، وأهل الشر حوله سيفتنونه، لكنه مع أهل الصلاح سينشط. وأنت ترى الناس في رمضان كل الناس يقرؤون قرآن، هذا ماسك مصحف وذا مصحف، حتى الذي ما قد مسك المصحف طول السنة ما شاء الله ينشط لقراءة القرآن. لماذا؟ لأن الناس كلها تقرأ قرآن، الناس صائمة وفي المسجد وهو معهم في المسجد. لماذا؟ لأن الناس كذلك، فصارت هذه الطاعات منشطة. فكذلك إذا أخذتهم إلى بيئة صالحة ورأوا بأعينهم الصالحين ليس فقط الكبار من سنه، فيشوف ما شاء الله، إذا مش أنا وحدي يوم العيد لابس قميص وعمامة، هذا الناس كلهم لابسين قميص وعمامة، إذا عمي فيه شيء أو قريبي هذا فيه شيء، فأنت تقنعه ببراهين ليس بكلام، ببراهين أن هذا طريق الأنبياء والصالحين ومن سار بسيرهم من أئمة الدين ومن يريد السلامة في الدنيا والآخرة، حتى لا يبقى في ضعف ويبقى كذلك في شك مما هو فيه. فهذه القناعة تأتي بالاختلاط بالصالحين، الصغير مع الصغار والبنت مع البنات والأم مع الأمهات. حتى بعض الزوجات إذا قل علمها وضعف تدينها ربما تكون محنة للزوج، والعكس المرأة الصالحة إذا كان زوجها ما عنده علم أو عنده قلة دين سيكون محنة على الزوجة. كيف تقنع هذا الزوج؟ تقول له تعال يا أبو فلان، يا أبا فلان، خلنا نروح زيارة، نحن الآن في الإجازة نأخذ شهر شهرين، حطنا في المركز الفلاني، استأجر لنا بيت، ممكن حتى تبيع من ذهبها. لماذا؟ لأجل أن تصلح زوجها وتصلح أبنائها. هذا الذهب ليس بخسارة، تستأجر بيت في مركز من مراكز السنة والعلم لأجل أن تحفظ نفسها وأسرتها، زوجها وأبنائها يروا بأعينهم. الفرق بين أن يكون الآباء والأبناء من أهل المساجد، من أهل القرآن، من أهل العلم، كيف يكون الحال، وبين أن يكونوا في الشوارع ثم بعد ذلك ينفع ضرب الأمثلة. انظر إلى ابن فلان في السجن بسبب المخدرات، انظر إلى ابن فلان في السجن بسبب سرقة، احمد الله أولادك على القرآن، على الخير، على كذا على كذا، تبدأ المقارنات التي تدخل القناعة. ونفس الشيء الأبناء، أما الأحكام الصارمة من دون إقناع فهذا معناه صمت بعدهم فجار، وهذا الذي يحصل وللأسف في بعض الأسر، يبقى الابن صامت صامت صامت، فإذا بلغ سن البلوغ والمراهقة انفجر بالانحراف، وإذا به شاب منحرف أو بنت منحرفة بسبب أنه ما دخلت القناعة إلى القلب. فينبغي الاعتناء بهذا. فهذه لفتة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للتنبيه على أهمية الاعتناء بالمكان، لأن ذلك يعين على الوقاية والحماية بحسب ما تكون من فتن. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا الحديث حديث عظيم، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس التتبع لأجل الإعجاب والاغترار، بل سيصل الأمر أن يتتبع اليهود والنصارى والكفار حتى فيما لا يعلم ما سببه. خلاص، مثل ما تجد في بعض شبابنا وفتياتنا حركات عجيبة تستغرب. أخبرني أحد الآباء بشيء عجيب، قال رأيت بنتي الصغيرة كشفت عن ثوبها ونزلت وضحكت، فكشفت ملابسها الداخلية. قلت ايش هذا يا بنت، لماذا فعلت هذا؟ سكتت، شدد عليها شدد، قالت هكذا ما أدري. ما تدري إن هذا عيب، هذا تكشف؟ فبدأ يدقق معها، لماذا لماذا؟ فقالت رأيت مقطع في الجوال، رأت مقطع في الجوال. قال لها أريني المقطع، فين ذا المقطع؟ فإذا به يفتح من هذه المقاطع الصغيرة، إيش سمى ريلز ولا إيش؟ ها؟ هذه المقاطع الصغيرة ما أدري، يقول من هذه المقاطع الصغيرة مجموعة من النساء يكشفن والعياذ بالله عن عوراتهن، هكذا كل واحدة وتضحك، والثانية واللي بعدها طابور. ما معنى هذا؟ دعوة إلى الفساد. كيف دخل إلى هذه البنت؟ بسبب الجوال، قلدت وتبعت. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالغدة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. جحر الضب من يدخله ولماذا تدخله؟ يعني بدون هدف، ولا أنت عارف ما هي المسألة. وهذا الذي يحصل اليوم، تقليد للمقاطع. تذكرون قبل فترة جاء مقطع ينزل من السيارة ويمشي ويركب السيارة، وقعت حوادث كثيرة لبعض الناس الذين ينزلون، ما أدري إيش يسموها، هذه المشية أو رقصة أو كذا، وقلد وصار الناس يقلدون، وقعت حوادث هنا وهناك وأمور بسبب هذا التقليد الأعمى. لو سألته لماذا فعلت هذا، واحد في المستشفى مكسر بسبب أنه نزل يريد ينزل ويرجع للسيارة مرة أخرى، فما لحق حتى أخذ إلى المستشفى. لماذا فعلت؟ لأنه رأى مقطع ويريد أن يفعل مثل ما فعل صاحب المقطع. وهذا رجل مسبع مربع محاط له حلقة في أذنه اليمنى أو اليسرى. في بلاد الإسلام وجدنا الآن مثل هذا. وقفت مع أحد الشباب في أحد المطارات لأني رأيت أنه فيه خير، ظاهره عنده لحية، بداية اللحية، وفي رأسه أثر سجود، يعني مصلي، هذا مصلي، وعامل هنا وزقة مثل حق البنت. فسلمت عليه، كيف حالك؟ طيب خير؟ قلت له ظاهرك الصلاح وكذا وكذا، لماذا فعلت هذا في أذنك؟ ابتسم، سكت. فبدأت أدخل معه، فإذا به يقول والله أصحابي قالوا لي افعل هذا ففعلت. يعني حتى ما هو فاهم لماذا فعل هذا، مع أن الكفار يفعلون هذا علامات، ناس يمين وناس شمال، وكل هذا عندهم علامات للفساد. وهؤلاء يقلدون تقليد أعمى، مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه والعياذ بالله. قال رحمه الله: هذا خبر تصديقه بقوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. والآية عامة يدخل فيها الحديث وغيره، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الآية. وهذا يشمل الأمور الدنيوية والدينية، وللأسف أشياء ما كان الإنسان يظن أنه ممكن أن يقع. كان عند الكفار جريمة، مثل من يسمي نفسه بالمثلي، دعوة المثليين اللوطية هؤلاء، كان عند الكفار جريمة تعاقب عليه الدول، وكان من عقوبته في بعض الدول الكافرة القتل. اليوم الذي يتكلم فيهم صار في بعض بلاد الكفار جريمة، يا ويل إن تكلمت على دعوة هؤلاء اللوطية قوم لوط ممن يسمون أنفسهم بالمثليين. تمادى الأمر حتى تبع بعض المسلمين هذه الخصلة الرذيلة، فوجد من المسلمين من يتبع هؤلاء الكافرين في هذا، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا شواهد في الصحاح والحسان، يعني هذا المعنى، جاءت أدلته كثيرة، وهذا له أثر في تغيير القلب، تغيير الدين، فهي من خطوات الشيطان التي يزيغ بها هذا الإنسان. فلا يظن الإنسان أن اللباس والتشبه الشكلي مظاهر. بعضهم إذا جيت ونصحته قال: الإيمان في القلب. يقال له: إذا كان الإيمان في القلب لم تخالفه الجوارح، بل الجوارح هي علامة وجود الإيمان أو ضعفه. إذا وجد الإيمان في القلب كاملا صحيحا يظهر هذا في الجوارح، أو ضعيفا يظهر هذا في الجوارح. فلا بد أن نحذر. وفي حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث حذيفة الموقوف عليه عند الطيالسي وغيره: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. فللزي أثر على صاحبه بتغيير قلبه. هذا الذي يلبس زي النساء تظن أنه ما يؤثر على صاحبه؟ أصلا هو ما لبس زي النساء إلا أن قلبه قد انحرف إلى ماذا؟ أخلاق النساء. الرجل لو يقتل ما يرضى يلبس لبس النساء، حتى لو ولد صغير تعطيه لبس البنت هل يرضى؟ ما سيرضى، سيبكي وسيضارب وسيغضب، ليش تلبسني؟ أنا مش بنت، أنا ولد. والعكس، البنت إذا ألبست لباس الولد تريد تشعر بأنوثتها، وتشعر أنك غيرت خلقتها وفطرتها. فإذا كيف الكبير يستصيغ هذا؟ لأن قلبه قد تغير، قلبه قد تغير، ويزداد تغيرا بالاستمرار في هذا الفعل. كلما استمر في الفعل استمر أثر ذلك على جسده وعلى قلبه. والمثل بالمثل، الذي يلبس زي الفجار والكفار وكل خصلة يكون لها أثر على صاحبها. قال رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نزله على أحوال الناس. والسبب أن اليهود قوم علم ضلوا مع علمهم، فلذلك جنس الضلال واحد. فضلال أهل العلم ممن ينتسب إلى الإسلام سيكون في طريق من؟ اليهود. وضلال النصارى بسبب الجهل وغلبة التدين الخاطئ. فمن أشبه بهم من المسلمين إذا ضلوا؟ العباد. فالعباد ضلالهم يكون غالبا من جنس ضلال النصارى. فلذلك النصارى عباد وقعوا في بدع وضلالات ومعاصي بسبب الجهل، فوقعوا في اللواط، ووقعوا في الزنا، ووقعوا في البدع والخرافة بسبب أن عندهم تدين بدون علم، فوقعوا في مثل هذه الانحرافات. فوجد مثل هذه الانحرافات عند مثلهم ممن ينتسب إلى الإسلام وما عنده علم، مثل الفرق الصوفية والشيعة والرافضة. انظر نكاح المتعة عند الرافضة، نكاح المتعة عند الرافضة يشبهه ما يقع عند النصارى القسيسين وغيرهم، يحرمون النكاح ويقعون في السفاح. القسيس عندهم لابد أن يكون بعيدا عن النكاح، فيقع في ماذا؟ في الزنا والسفاح، فيكثر هذا عند النصارى، ولهذا يكثر كذلك عند الرافضة والمتصوفة مثل هذه الذنوب، ومثله البدع والخرافات والرقص والطبول والذكر المنحرف وغيرها من الأمور التي باسم الدين دخلت في الدين. فشابه النصارى واليهود ضلالهم بالتلاعب بالدين في الفتاوى، في التحليل والتحريم وغير ذلك، وهذا وقع فيه بعض من ينتسب إلى العلم من علماء السوء، من علماء السوء. من أين أتت الفتاوى في تحليل البنوك الربوية، في تحليل بعض المسكرات والمحرمات؟ بسبب وجود علماء سوء تلاعبوا بالدين والعلم كما تلاعب اليهود بذلك، فكانت معاصيهم من جنس هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين، أي اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. هذا لمن فتش نفسه وبقي عنده نور العلم والإيمان. والأمر كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. فإذا العلاج في شيئين: العلم النافع والعمل الصالح. العلم الذي به يميز بين الصواب من الخطأ والنافع من الضار والإيمان من الكفر والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك وغير ذلك من ثوابت هذا الدين. وبسبب عدم العلم والعمل به ضل من ضل من اليهود والنصارى ومن شابه اليهود والنصارى. وأما الأعمال الصالحة فهي التي تعين على ثبات العلم، فإن مما يعين على ثبات العلم العمل به، ومما يعين على الإصلاح إذا وقع الخطأ اتباع السيئة الحسنة لتمحوها. ثم بين هذه الحسنات أنها كل ما ندب الله إليه، يعني أشياء كثيرة لا يحصيها إلا الله، أي ما استحبه الله للناس في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر النبيين لأنه ذكر اليهود والنصارى، يعني هكذا هو في دين الأنبياء جميعا. قال: من الأعمال الصالحة والأخلاق والصفات. الأعمال الصالحة معروفة كثيرة، فرائض ونوافل، والأخلاق كذلك ما ذكر في الشرع وما جرى في العرف. فالخلق الحسن هو كل قول وفعل دعا إليه الشرع وجرت به العادة والعرف مما يكون فيه القول الطيب والعمل الطيب وكذلك المواقف الطيبة. وفسره بعضهم بذل الندى وكف الأذى وكذلك القول الحسن. فإذا حققت ذلك فقد حققت الخلق الحسن والأخلاق الكريمة. وهكذا كذلك الصفات، سواء الصفات التي حث عليها الشرع مثل الكرم والمروءة والحياء وغيره، أو التي يفطر عليها الناس وهي من الكمال وأكدها الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. فوجود هذه الخصال قد تكون فطرية، فيزداد الإنسان كمالا بها إذا اتبع الشرع، ويكون ذلك سهلا عليه سهلا عليه. فينبغي للإنسان أن يأخذ هذه الخصال الطيبة بمخالطة أهلها من أهل الصلاح وأهل كذلك الصفات الطيبة. فالذي يريد الشجاعة يخالط الشجعان، ما يخالط الجبناء. الذي يريد الكرم يخالط من؟ الكرماء، ما يخالط البخلاء. وهكذا كذلك الذي يريد العفة والحياء والمروءة وغيرها من الخصال الطيبة فيخالط أهلها ليكسبها بالمعاملة والخلطة، فتزداد تأكيدا ويزداد صاحبه ثباتا على ما يسمعه في الشرع. وليس الخبر كالمعاينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يسمع أحاديث إكرام الضيف ليس مثل من يجالس من يحسن إكرام الضيف. ولهذا كان العرب يرسلون أبناءهم ليتعلموا مثل هذه الأخلاق والخصال بالمخالطة وليس بالسماع. ما نسمعه في الكتب شيء، وما ستراه وتخالط أهله شيء آخر. فلذلك نربي أنفسنا بمخالطة الصالحين ومخالطة أصحاب الصفات الجميلة الكريمة. تريد من نفسك الشجاعة، خالط الشجعان واذهب إلى أماكن الشجاعة. تريد من أبنائك الشجاعة، يخالط الشجعان ويذهب إلى أماكن الشجاعة. تريد الكرم، خالط أهل الكرم وأرسل أبنائك إلى أهل الكرم لأجل يأخذوا ذلك بالمخالطة والتجربة والتطبيق. حتى الاحتفاء بالضيف سيحسن التعبير والكلام. ولذلك تجد الفرق بين أهل البادية وأهل الحضر في الضيافة. الحضري يجلس مستحي مثل المرأة، إذا جاء الضيف ساكت ما يدري ماذا يقول. فتجد بعض الآباء يقول ابنه: أكرم ضيوفك، شيع ضيوفك. إيش أشيع ضيوفي؟ إيش أشيع ضيوفي؟ لأنه ما يعرف لها تطبيق. لكن إذا جلس مع أهل الكرم والضيافة وسمع الكلمات حفظها وعرف كيف يضيف الضيوف بالكلام والابتسامة والترحيب والقوم وإجلاسه في المجالس التي يكرم بها. الضيف ما يجلس مثل أي واحد، لا، بعضهم إذا جاء الضيف يجلس هو أول ويصب لنفسه الماء أولا ويشربه أولا ويأكل أولا وبعدين يعطي للضيف. هذه طريقة العجم. تذهب تزور بعضهم يقول: اليوم أنت معزوم عندنا ضيف. فتأتي المطعم وكل واحد يأكل وأنت منسي. أو في النهاية كل واحد يدفع، هذا إكرام الضيف، عرفوك على المطعم. إكرام الضيف أنهم عرفوك إلى المطعم وبعدها كل واحد يقوم يدفع، فتبقى أنت متفرج، يعني كيف إكرام الضيف؟ أنا ما فهمت. إكرام الضيف عندهم عرفوك على المطعم وأتوا بك إلى المطعم، وربما أنت بما عندك من تربية تبادر بالدفع، ما أحد كما يقولون عندنا يحتمش، يخلوك تدفع، صار الضيف هو دفع للناس. وهذا موجود أو غير موجود؟ موجود والله، ويقع كثير. السبب التربية، ما في تربية على إكرام الضيف، ما عرفوا كيف يكون إكرام الضيف. فإذا الخلطة مهمة جدا في أخذ هذه الصفات، في أخذ هذه الصفات. تريد الشجاعة؟ أرسل ولدك إلى أماكن الشجاعة، يركب الخيل، يخالط من يركب الخيل. تريد الرجولة؟ أرسل ولدك لأسباب الرجولة، خله يذهب يشتغل، ليس عيب الشغل. الرجولة أن يكون عنده صفات الرجولة، يعني بعض الناس بسبب التقصير في الأبناء تصير زوجته أحسن منه، فإذا جاء تزوج امرأة يقول ما شاء الله، والله زوجتي ما شاء الله، إذا في شيء لمبة هي تغير اللمبة، وهي تصلح الغسالة، وهي تصلح الثلاجة، مهندسة ما شاء الله. وانت أبوك ما عرف يطلعك مهندس؟ كيف هذه المرأة طلعت مهندسة؟ ما شاء الله، تهندس وتطبخ وتربي وكل شيء تقوم به، لأنها تربت عند رجل وأم مثل الرجل، فخرجت ما شاء الله عندها صفات حسنة كثيرة. الرجال أولى بهذا، الرجال أولى بهذه الصفات. اليوم تعلم الرجولة وركوب الخيل والسيارة والسلاح من معاني صفات الشجاعة التي ينبغي أن تعلم ولدك. بعض الأبناء إلى اليوم ما يعرف حتى يحمل السلاح، أول ما يشوفه يرتعد. ليش؟ عندك عدو، هؤلاء أعداء الإسلام والمسلمين من الرافضة والشيعة والكفار وغيرهم، يحتاج إلى رجال. فلا بد أن الرجل إذا بلغ سن الرجولة أن يأخذ صفات الرجولة، يأخذ صفات الرجولة، تعلمه بحكمة وبكذلك ترتيب، مش بفوضى، ما تدري إلا وقتل واحد في البيت بسبب التهور وعدم الاستخدام الآمن. لا، التعليم في مكان التعليم، والرجولة تؤخذ في مكانها. فالمقصود من هذا أن المسلم القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة تكون بأخذ صفات الإيمان والأخلاق الكريمة والصفات الحسنة، ومنها الشجاعة والرجولة والكرم وغيرها من الصفات. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.